هيدا عم ترتكبوا فيه اكبر خطأ وطني.
هيدا مش سيادة، هاي منا سيادة تاعت اللي بدكش ايران، ما بدنا امريكا ولا اسرائيل، نحن اهل الشهداء التي سقطت بجنوب لبنان.
ولانهم شعب يؤمنون بحرية وكرامة وسيادة هذا الوطن، ورغم ما تعرضوا إليه من مضايقات ورمي بأيضا القنابل المسيلة للدموع، إلا أنهم لا يزالون يرفعون علم لبنان إلى جانب علم المقاومة، لتبقى هذه الأرض وهذا البلد مصون بثلاثيته شعب وجيش ومقاومة.
هاجم مستوطنون قريتي أم صفا شمال غربي رام الله وقرية جالود جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم. وتتعرض قرية أم صفا لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة منازل المواطنين وإطلاق الرصاص صوبهم والاعتداء على ممتلكاتهم وتجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. وتصاعدت هجمات المستوطنين في الآونة الأخيرة تجاه قرى وبلدات الضفة الغربية تحت حماية من قوات الاحتلال، فيما دعا ناشطون إلى التصدي لهذه الهجمات وتشكيل لجان حراسة للقرى والبلدات. سلمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة 6 من عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ومن على منصة التسليم التي شيدتها المقاومة في خان يونس جنوب قطاع غزة، ألقى كل من الأسرى 3 كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم فيها الإفراج عن الأسرى بلباسهم وعتادهم العسكري. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن 369 أسيرا بالدفعة 6 من المرحلة الأولى للصفقة التبادل أمام سجن عنف الرغرب رام الله بالضفة الغربية. وضمت الدفعة 6 من المرحلة الأولى في الصفقة 29 أسيرا من الضفة و7 من القدس، بالإضافة إلى 333 أسيرا من معتقل غزة خلال حرب الإبادة على القطاع. وتشمل صفقة طوفان الأحرار في مرحلتها الأولى بشكل كلي الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار 6 أسابيع وبدفعات أسبوعية. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن أكثر من 40,000 فلسطيني في الضفة الغربية أجبرهم الاحتلال على النزوح. المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أكد أن الوضع المالي للوكالة سيء، في إشارة إلى تخلي بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة عن التزاماتها المالية تجاه الوكالة. وأضاف لازاريني أن الوكالة الأممية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة والبنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدات للفلسطينيين، مشيرا إلى إمكانية أونروا في لعب دور جديد لإيجاد حل سياسي شامل في المنطقة وفق تعبيره. صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن أي جهة تريد لأوروبا أن تكون جزءا من السلام فعليه مناقشتها وإشراك قادتها في صنع القرار. وشدد شورتس على أن الاتحاد الأوروبي قوي بما يكفي لمواجهة أي تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة لتجنب الوقوع بحرب تجارية. إلى العناوين. استشهاد شخصين وإصابة آخرين بخرق جديد للاحتلال بمناطق الجنوب اللبناني. حزب الله يستنكر خضوع لبنان لإملاءات أمريكية ويؤكد أن الصبر المقاومة له حدود. اعتداءات للمستوطنين على قريتي أم صفا وجالود الفلسطينيتين في الضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض في الساعة 9:17 لألوان ثقافية. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:49. في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، بعدها وعند 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى في تمام 11 عند 11:10 حدث وحوار. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:54. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:12. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 12:18. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:29. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن سماحة الشيخ قراءة شيخ الإعلام القرآني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، لا شك أنه في العصر الحديث أصبح التلفاز والقنوات التلفزيونية والفضائية من أهم وسائل التربية والتثقيف المجتمعي، كما أن من أهم عناصر هذه الوسيلة التثقيفية هو العنصر البشري والمحتوى الفكري والمادة المعروضة للمتلقين. صحيح أن هناك عوامل أخرى تساهم في رفع مستوى البرامج التلفزيونية، إلا أننا سنتعرف في حلقة هذا الأسبوع من ألوان ثقافية على شخص استطاع جذب المتلقين من مختلف الأصناف والشرائح نحو تعاليم القرآن الكريم ودروسه ومواعظه بأسلوب بديع نال إعجاب ومتابعة المشاهدين للمحاضرات التي قدمتها تلك الشخصية القرآنية. إنه سماحة الشيخ محسن قراءتي، مفسر القرآن الكريم، والذي قال بحقه السيد الإمام الخامنئي حفظه الله إنه حقا من الشخصيات المباركة في الجمهورية الإسلامية، ومصداق لقوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
نعم أيها الأكارم، الشيخ محسن قراءتي ابن علي نقي من مواليد عام 1946 في مدينة كاشان الإيرانية في زمن رضا خان الذي كان يحارب جميع مظاهر الإسلام. كان جده يقوم بتشكيل جلسات القرآن في بيوت الناس في مدينة كاشان، لذا أصبح لقبه قراءتي إشارة إلى قراءة القرآن. بعده قام والده بالاستمرار فيما بناه جده، وقام بتشكيل جلسات القرآن في البيوت والمساجد والحسينيات. كان والده من جملة أصحاب المحلات في السوق الذين عند سماع الأذان يغلق المحل ويذهب للصلاة في أول أوقاتها. كان كثير العطاء والمساعدة للمحتاجين، كما كان يقوم بإعادة بناء عدد من المساجد.
كان عمره 40 عاما ولم يرزق بولد، وهذا ما كان يشغل تفكيره حتى ذهب بلطف وعناية الله سبحانه وتعالى إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. في تلك الرحلة وبجوار بيت الله الحرام دعا الله أن يرزقه ولدا صالحا يكون داعيا إلى القرآن والدين. استجاب الله دعاءه ورزق بأولاد، وبعضهم أصبحوا رجال دين. يذكر أنه في بداية الأمر كان الشيخ محسن غير راغب بالدخول إلى الحوزة العلمية، ولكن بإصرار الوالد انضم محسن في سن 14 إلى الحوزة لتعلم الدروس الدينية. لمدة سنة واحدة درس في كاشان عند الأستاذ آيت الله صبوري، وفي كل ليلة وبشكل مستمر كان يحضر جلسة تفسير القرآن للمرحوم آيت الله الحاج الشيخ علي آقا نجفي. تلك الجلسات جعلت قلبه ينجذب نحو تفسير القرآن، ومنذ ذلك الزمن وليومنا هذا فهو ملازم للقرآن. إن أغلب مطالعاته هي في مجال تفسير القرآن.
نعم أيها الأكارم، ذهب الشيخ قراءتي إلى قم المقدسة لإكمال الدراسة الحوزوية، ثم عزم على الإقامة فيها ليحضر دروس السطوح عند الشيخ محمد تقي ستودة والشيخ صلواتي والشيخ مصطفى اعتمادي والشيخ علي مشكيني وغيرهم. كما سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسة المكاسب والرسائل هناك، وعاد إلى قم بعد امتحان الكفاية ليحضر بحث الخارج لعدة سنوات عند السيد محمد رضا القلبايجاني والشيخ الميرزا هاشم الآملي اللاريجاني والشيخ مرتضى الحائر اليزدي والسيد أبو القاسم الكوكبي. وقد بلغ سنوات تعلمه للعلوم الدينية في كل من كاشان وقم والنجف ومشهد ما يقارب 16 سنة.
إلى جانب متابعته للدروس الحوزوية، كان هو وبعض الطلاب يقومون بالبحث والنقاش حول تفسير مجمع البيان بجوار اللمعة الدمشقية، وهو الكتاب الرسمي الذي يتم تدريسه في الحوزات العلمية. عند إكماله دروس السطوح ودخوله في البحث الخارج، فكر بكتابة خلاصة البحوث التفسيرية. في تلك الفترة كان آية الله مكارم شيرازي دامت بركاته يكتب تفسيرا للقرآن الكريم بعنوان تفسير نمونة، فعرض عليه ما كتبه وأصبح ضمن فريق التحقيق عنده. استغرق تأليف تفسير نمونة لآية الله مكارم شيرازي 15 سنة، وهو في 27 مجلدا، وتم إعادة طبعه مرات عديدة وترجم إلى لغات متعددة، ومنها إلى اللغة العربية بعنوان الأمثل.
بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني وباقتراح من الشهيد مطهري وبموافقة الإمام رحمة الله عليه، قام الشيخ قراءتي بإلقاء دروس قرآنية في التلفزيون، وكان عنوان البرنامج درس هاي أز قرآن، أي دروس من القرآن، الذي كان المتابعون من مختلف الأصناف يترقبونه لغنى المحتوى والأسلوب الشيق الراسم للبهجة والسرور والابتسامة على شفاههم. فلم يلقي محاضرة في تفسير القرآن إلا واستخدم الأمثلة والنماذج والنكات الطريفة من صميم حياة الناس، العنصر الذي جعل برنامجه التلفزيوني مشهورا بين مختلف الشرائح المجتمعية. بادر الشيخ قراءة كثيرا إلى تأليف تفسير يفهمه الجميع والشباب خاصة، من أجل ذلك استعان بمحققين في علم التفسير وبدأ التفسير في عام 1987 في مؤسسة الإذاعة تحت عنوان آيني فاحية، أي مرآة الوحي. أكثر من مرة اقترح أصدقاؤه القيام بتدوين ما قدمه في الراديو على شكل مؤلفات في التفسير، فقام بالتعاون مع 2 من الأساتذة القرآنيين بنشر تفسير تحت عنوان تفسير نور.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
أرقام ودلالات.
حمل سماحة الشيخ محسن قراءتي عددا من المسؤوليات وخاض نشاطات دينية على مستوى البلاد، منها إلقاء محاضرات قرآنية في التلفزيون الإيراني ضمن برنامج دروس من القرآن الكريم في حلقات بلغ عددها نحو 2900 حلقة، كما أن للشيخ قراءتي دروسا في تفسير القرآن الكريم تم إعدادها كبرنامج إذاعي بث عبر القنوات الإذاعية الإيرانية بعنوان راهي بسوي نور، أي طريق إلى النور، ويتم ترجمته إلى العربية ويبث عبر إذاعة طهران العربية تحت عنوان نهج الحياة. هذا إضافة إلى العديد من المحاضرات القرآنية في مختلف المؤسسات والمساجد وغيرها، كما أنه حمل مسؤولية نهضة محو الأمية لعدة سنوات، وقام بتأسيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لجنة إقامة الصلاة، لجنة الزكاة، لجنة تفسير القرآن، لجنة نشر الثقافة القرآنية، مؤسسة إمام الزمان الثقافية، وتأسيس مركز دروس من القرآن الكريم. قام الشيخ قراءتي بتقديم أكثر من 60 كتابا في مختلف المواضيع الدينية، منها كتاب حول الذكريات في مجلدين، تفسير آيات الدين والحياة في مجلدين، كتاب 300 نقطة في الإدارة الإسلامية، تفسير القرآن للشباب، طريق الرشد، 1000 نقطة ونقطة من القرآن الكريم، 150 موضوعا من القرآن والأحاديث، كتاب خصائص المدير الناجح، أصول العقائد الإسلامية، دقائق مع القرآن، تفسير الصلاة، الخمس والزكاة، القرآن والتبليغ. أما تفسير النور هو أشهر مؤلفاته وينصح به كثير من فضلاء الحوزة لكافة الطبقات. يحتوي الكتاب على 12 مجلدا وحصل على جائزة كتاب العام في عام 1997.
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحديث عن الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآني.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. يرى الشيخ محسن قراءتي دائما أن القرآن جاء للجميع وأن الأطفال والشباب يجب أن يعرفوا علوم القرآن، فمثلا هناك طبيب أطفال ولكن لا يوجد رجل دين للأطفال، لذا قرر الشيخ قراءتي أن يقوم بتعليم الشباب والأطفال علوم ومعارف القرآن الكريم وبطريقة مبسطة يفهمها الأطفال والشباب. من أجل ذلك الهدف رجع الشيخ إلى كاشان وبدأ بتنفيذ برامج التبليغ مع 7 أشخاص، وبسبب استقبال الشباب استمر في تقديم الدروس.
وصل الشيخ محسن قراءتي إلقاء تلك الدروس في كاشان لعدة سنوات، لكن بما أنه كان غير مألوف أن يقف رجل دين أمام السبورة بدلا من اعتلاء منبر الخطابة فتعرض لانتقادات، ولكن كان الشيخ مؤمنا بأن ما يقدمه هو خير ومفيد للشباب، فاستمر في تقديم الدروس. بسبب شوقه ورغبته الشديدة سافر الشيخ قراءة إلى أغلب مدن إيران للتدريس، وكان يقوم بتدريس القرآن للمعلمين. في إحدى الندوات التي كان يقوم بالتدريس فيها كان كل من السيد الخامنئي والمرحوم الدكتور بهشتي حاضرين، وبعد انتهاء الندوة وجه سماحة السيد الخامنئي دعوة له إلى بيته، واقترح عليه التدريس في جامع الإمام الحسن عليه السلام الذي كان هو إماما للجماعة فيه. سافر إلى الأهواز وتعرف هناك على الشهيد مرتضى مطهري. بعد انتصار الثورة الإسلامية وباقتراح من الشهيد مطهري وموافقة الإمام الخميني، ذهب إلى مؤسسة التلفزيون لتقديم دروس القرآن الكريم. وبعد أكثر من 40 عاما من تقديم الدروس وبشكل مستمر يقدمها بنفس الشوق والحرارة التي تمتع بها في اليوم الأول.
كان الشيخ قراءتي يقوم بإلقاء محاضراته القرآنية للشباب في مدينة قوم المقدسة، وكان من طلابه نجل أحد كبار الفقهاء وعلماء الأخلاق، وهو آية الله مشكيني، فكان يكتب ويعرض ما يسمعه من محاضرات قرآنية على والده. في أحد الأيام حضر آية الله مشكيني الدرس وقال للشيخ: أريد أن أقوم معك بصفقة، وهي أن تعطيني ثواب الدروس وأنا أعطيك ثواب دروسي. بعد ذلك امتدح تدريسه أمام طلابه. يذكر أن آية الله مشكيني كان يلقي دروس البحث الخارج على أكثر من 1000 شخص، بينما كان عدد طلاب الشيخ قراءة يوم ذاك لا يتجاوز 20 طالبا.
مستمعينا الأحبة، تعالوا معنا إلى هذه المقابلة مع ضيف البرنامج الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من طهران.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران. دكتور، سماحة الشيخ محسن قراءتي له العديد من المحاضرات القرآنية التي استطاعت أن تحظى بمتابعة واسعة من قبل مختلف الشرائح المجتمعية. حتما خلال محاضراته هناك بعض العناصر التي اعتمد عليها، منها الثقافية، التربوية، الإعلامية. برأيكم ما هي أهم هذه العناصر التي اعتمد عليها سماحة الشيخ قراءتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل من يتابع حلقات لسلسلة دروس ومحاضرات الشيخ محسن قراءتي منذ أكثر من 4 عقود، فإنه منذ انطلاق الثورة الإسلامية وبعد تمكنه من الحضور بالشاشة الإيرانية، إضافة إلى نشاطاته الدعوية قبل الثورة الإسلامية، كان بارزا في مجال الدعوة الإسلامية، وإن منهجه يتمتع من جانب الشكل ومن جانب المضمون بعناصر منوعة. أولا، إن سماحة الشيخ قراءتي تمكن من أن يقدم دروسا من التعاليم الإسلامية والمعارف الإسلامية بشكل يتناسب كل الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية ومستويات مختلفة من حيث الطبقات الاجتماعية المنوعة، حيث أنه مع الشاب واليافع ومتوسط العمر وكبار السن من أصحاب الدراسات الإسلامية لما يجلسون أمام الشاشة ويتابعون حلقات لدروس الشيخ قراءتي ومحاضرته، كل واحد يستفيد حسب مستواه. وهذا يعني ربما الشيء الغريب، حيث أنه تمكن من أن يقدم هذه المحاضرات بشكل شامل لمختلف. وهذا يعود إلى قضية مهمة. أولا، اختار الأولويات حسب ما يحتاج إليه المجتمع للتعرف على هذه المحاور والمبادئ الإسلامية. لماذا؟ لأننا أحيانا نجد هناك بعض القضايا والأمور في المعارف الإسلامية تتناسب أعلى المستويات من العرفان والجانب الروحي والفلسفة والعقيدة، لكن الإنسان الذي يعيش وسط المجتمع بحاجة إلى أن يستفيد من هذه المعلومات الدينية في حياته المألوفة والحياة الاعتيادية. وإن الشيخ قراءتي كان يقدم هذه المعلومات الدينية على نفسه، هذا المستوى وفي هذا الأسلوب، يعني الأسلوب الملائم مع واقع حياتي،
كذلك مع الثقافات الجمهور الذي كان يستمع ويحضر في محاضراتي.
نعم، وطبعا أحيانا بعض القضايا الدينية هي بعيدة عن الواقع الحياتي، نعم في أمور الآخرة أو مثلا أمور روحية عرفانية كذا، لكن ما يحتاج إليه الإنسان ليجعل حياته حياة إيمانية دينية، هذا الشيخ كان يقدم هذه المعلومات. هذه نقطة. نقطة ثانية، طبعا أن كان الشيخ يعتمد على أسلوب الاستلهام من الواقع القرآني، لا شك أن القرآن أكبر مصدر في تراثنا الإسلامي، فنلاحظ حتى أنه كان يسمي محاضراته بدروس من القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كان قبل أن يتحدث عن التاريخ، يتحدث عن سائر العلوم، يتحدث حتى عن الحديث، كان يعتمد على القرآن. ولا يشك أي واحد من المسلمين في أولوية القرآن والاستقاء من هذا المعين الصافي، لذلك واجه ترحيبا واسعا. ومن حيث الأسلوب، إنه كان أسلوبا مرنا لا أسلوبا متصلبا ينشأ من الأوامر والنواهي، لا، وكأنه يرافق مشاهده ومتابعه لرحلة دينية معرفية في رحاب القرآن الكريم. هذه الرفقة والمواكبة والمسايرة من شيخ مع مستمعيه ومن متابعيه لبرامجه كان يجعل أكثر تأثيرا وفاعلية على المخاطبين. هذه هي بعض العناصر الموجودة في محاضرات الشيخ قراءة.
نعم، حتى كان يؤكد على الإعلام في كثير من محاضراته وما يجب أن ينتبه إليه الإعلاميون.
وإذا أردنا أن نضيف إلى هذا الجانب، ربما ممكن أن نشير إن الأمثلة البسيطة المألوفة المتخذة من واقع الحياة كانت في مسرد كلمات الشيخ. مثلا نحن دوما نضرب أمثلة تاريخية تفصل الفترة الزمنية وبين الزمن الراهن، لكن الشيخ عندما مثلا يذكر مثلا يذكره من حياة الطلاب، من حياة العلماء، من حياة الناس العاديين، وهذا يجعله أكثر ملائمة مع ما يحتاج إليه المستمع أو المشاهد لهذه البرامج.
شكرك جزيل الشكر دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، على ما تفضلتم به. حفظكم الباري ورعا.
الله يحفظكم، إن شاء الله موفقين ناجحين.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل الحديث حول موضوع الشيخ قراءة شيخ الإعلام القرآنية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، تجليلا وتكريما للجهود الحثيثة التي بذلها الشيخ محسن قراءتي خلال أكثر من 50 عاما في الدعوة إلى كتاب الله بأسلوب ومنهج بديع، تم تكريمه في صالة المؤتمرات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور العديد من العلماء والمسؤولين، وقد سمي حفل التكريم بشيخ الإعلام. لقد أكد المشاركون والضيوف في هذا الحفل التكريمي أن نجاح الشيخ قراءتي في جذب المشاهد نحو القرآن الكريم هو أمر يعود إلى أنه عاش مع القرآن الكريم ولم يبتعد عنه لحظة، وهذا ما يجعل من شخصيته شخصية خالدة، لأنه ربط اسمه بكتاب الله الخالد، فهو لم يكن محدودا بشريحة أو فترة زمنية خاصة.
مستمعين الكرام، اعتبر رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور جبلي أن الشيخ قراءتي ليس شيخ الإعلام فحسب، بل إنه بمفرده إعلام منقطع النظير، إنه يعلمنا تقديم البرامج سواء من ناحية المحتوى أو الطريقة والموضوع والشكل بأكثر الطرق تقدماً. قام الإعلام الوطني بتعريف الناس على شخصية متميزة إلى المجتمع نشط منذ أكثر من 4 عقود، وهي الشخصية الأكثر شعبية في الدولة بقدرة إعلامية، ولم تؤثر مكانته العظيمة على حياء وتواضع هذا الشخص وأدبه وأخلاقه وإيمانه وشخصيته الوطنية.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية، وقفة وتأمل تستمعون إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
يعود نجاح الشيخ محسن قراءتي شيخ الإعلام والشخصية القرآنية الشهيرة ليس على مستوى البلاد بل على مستوى العالم بين المسلمين وغيرهم إلى عناصر تستحق للناشطين في الإعلام لا سيما الإعلام القرآني التأمل فيها. يشير سماحته إلى تلك العناصر، نستعرضها باختصار. يعتمد الإعلام والتبليغ على 4 عناصر رئيسة، هي المادة، المنهج، وسيلة إيصال الرسالة، الآليات. ويرى سماحته أننا نعاني بشكل جدي من عنصر المنهج. نحن بحاجة إلى استشارة الآخرين ولا سيما العلماء في مجال تنظيم المنهج الدعوي إلى القرآن وتعاليمه. إن مهمة الدعوة إلى القرآن تحتاج إلى دراسات نفسية، وفي هذا السياق يؤكد القرآن أن الداعية الذي يتصف بصفة الخوف ليس من شأنه أن يصبح مبلغاً وداعيا. لقد عرض الشيخ قراءتي جميع المضامين القرآنية التي استخرجها من القرآن الكريم على العلماء الأعلام. كان الشيخ قراءتي يعمل من أذان الفجر إلى آخر الليل دون عطلة سوى يوم واحد بالسنة، وهو يوم عاشوراء، حيث كان يرى أنه يحمل مسؤولية كبيرة تجاه دماء الشهداء والمتاعب والجهود التي حملها العلماء الماضون. كان الشيخ شغوفا بعمله ومهمته في تعليم المعارف القرآنية، ولم يطلب أو يحدد أجرا لقاء ما يقدمه من محاضرات. هناك الكثير من القضايا والأمور التي يمكن الحديث عنها مع الناس، ولكن ينبغي أن تقدم تلك القضايا بشكل موجز ومختصر. ينبغي إعادة النظر في النظام التعليمي للمدارس والجامعات ولا سيما لأيام العطلة الصيفية، حيث يجب استثمار هذه الفرصة لتعليم الطلاب المهارات الحياتية لعلاج مشكلة البطالة. إن القرآن يؤكد أن يكون أسلوب الدعوة إلى الله وجها لوجه. توجد في القرآن العديد من القصص والحكايات التي تمكن الداعية من إثراء كلامه بالدروس المستوحاة من تلك الحكايات.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان ألوان ثقافية، وفي هذه الحلقة تحدثنا حول موضوع الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآنية.
نشكر لكم حسن متابعتكم لهذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
من عبرت العيون في وجوه الضارعين.
يا مغيث الدائمين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرت العيون في وجوه الضارعين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين. يا مغيث الدائمين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرت العيون في وجوه الضارعين.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث الدائمين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرت العيون في وجوه الضارعين. يا مغيث
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا وإياكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله، وفي موضوع القرض في النصوص الدينية جاء في وصية من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. تحدثنا في حلقات سابقة أكرمكم الله تعالى عن موضوع القرض وعن ثواب الإقراض، وقلنا أنه في الروايات الشريفة، وهذا أمر قد يتعجب منه الأخوة الكرام، وقد بينا فلسفته فيما سبق، أن القرض أفضل من الصدقة مع أهمية الصدقة في الإسلام، وذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة قد تقع على المحتاج وقد تقع على غير المحتاج، بينما القرض دائما يكون عند المحتاج، لأن الإنسان إذا لم يكن محتاجا لا يستقرض، لأن هذا المال راح يبقى في ذمته في رقبته، بخلاف هذا السائل حتى لو عنده قد يسأل، يعني يقول لك هذه غنيمة من الآخرين. فلهذا ورد أن الصدقة فضلها أقل من فضل القرض، وأن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، يعني الدرهم اللي تصدق به الله عز وجل يحسب لك عليه عشر حسنات، لكن الدرهم اللي تقرض لشخص من الأشخاص الله عز وجل ينطيك عليه ثمانية عشر حسنة، وغير ذلك من الروايات الكثيرة في فضل القرض. لكن الإنسان المؤمن اللي الله عز وجل منعم عليه، واللي قرض المؤمنين، هذا محتاج زواج يقرضه، هذا مريض يقرض للعلاج، هذا عنده بناء بيت يقرض للبناء، اللي الله موفق لكي يقضي حوائج الناس ولكي يقرض الناس، عليه أن يقرض الناس قرضا حسنا، أن يكون محسنا في قرضه، أولا بلا من ولا أذى، مو كل يوم يمن عليه وكلما لقيه في شارع أو في مجلس من عليه وذكره بذلك الشيء، وأنا يسرت أمرك ولولا أنا لكان عملك متوقفا، ولو ما أنا ما كنت تدري وين تروح. هذه الأمور ليست بصحيحة. إذا أقرضت إنسان مؤمن قرضا حسنا فلا تمنن عليه، لا تمحق صدقاتكم بالمن والأذى. ثانيا أن يكون محسنا في استيفائه، يعني لما حل الأجل، أنت مقرض لمدة شهر لمدة سنة، الطرف الآخر أيضا إنسان مؤمن وملتزم وما يريد يأكل حقك ولا يماطل، لكن ما عنده معسر، عليك أن ماذا؟ عليك أن لا تتشدد معه، أن تكون محسنا في استيفاء حقك. ما عنده مهلة شهر ثاني، مهلة شهرين، مهلة ثلاثة أشهر، ما دام أنت عندك هو معسر ما يقدر يسدد لك الدين، لا تشدد عليه، لأن هذا تشددك، وإذا كنت كل يوم تطرق بابه راح تأخذ روحه، تدمر حياته، تدمر أعصابه. فما دام أنت عندك، ما دام هو معسر، كن محسنا في استيفاء حقك، لا تتشدد عليه. إذا أنظرته، يعني انطيته فرصة أخرى، مددت لأجل الدين القرض، شوف النبي صلى الله عليه وآله أولا يقول: من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم يوم صدقة. اثنين: من أنظر معسرا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا وقاه الله عز وجل من قيح جهنم، وغير ذلك من الأمور الأخرى. والحمد لله رب العالمين.
دع الأيام تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. استشهاد شخصين وإصابة آخرين بخرق جديد للاحتلال بمناطق الجنوب اللبناني. حزب الله يستنكر خضوع لبنان لإملاءات أمريكية ويؤكد أن الصبر المقاومة له حدود. اعتداءات للمستوطنين على قريتي أم صفا وجالود الفلسطينيتين في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد شخصان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في إقليم التفاح جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسيرات وحدات الكيان تحلق لأجواء منطقة جزين تزامنا مع هذا الاعتداء. وكانت وحدة الاحتلال نسفت العديد من المنازل في بلدة يارون فيما نفذت عمليات تفجير كبيرة في منطقتي اللبونة وكفركلة في جوب البلاد. استنكر حزب الله خضوع لبنان لإملاءة الولايات المتحدة مضيفا أن الصبر المقاومة له حدود. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي اعتبر منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت إهانة للسيادة الدولية اللبنانية، مشددا على شعب المقاومة يرفض سياسة الإذلال الأمريكية والإسرائيلية، وأكد عند استمرار الحزب متابعة انسحاب الاحتلال من مناطق الجنوب مع رفض أي موقف رسمي يمدد للعدو فترة إضافية. وكان الجيش اللبناني استخدم قنابل الغاز لفض الاعتصام الذي دعا إليه حزب الله بطريق مطار بيروت احتجاجا على منع هبوط الطائرات الإيرانية ما تسبب بحالة اختناق. تظاهر الآلاف من سكان العاصمة البريطانية لندن تنديدا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجلاء الفلسطينيين قسرا من غزة. واستنكر المشاركون في الفعالية جرائم كيان الاحتلال وسياسة تدخل الولايات المتحدة بالشأن الفلسطيني، مرددين شعارات تؤكد أن غزة ليست للبيع. كما حمل المتظاهرون لافتات تطالب بتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال مع إيقاف إرسال الأسلحة إلى الكيان الغاصب. وهذه هي التظاهرة 24 في العاصمة البريطانية دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول سنة 2023 والتي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن هذه التظاهرة.
من أمام البرلمان البريطاني تنطلق المظاهرة نحو السفارة الأمريكية رفضا لسياسات القمع والتهجير الممنهج بحق الفلسطينيين. هذه ليست مجرد احتجاجات، بل هي صرخة ضد قرارات تطبق على الأرض لطمس القضية الفلسطينية. تصريحات ترامب الأخيرة ليست مفاجئة، بل امتداد لمخطط مستمر يستهدف الوجود الفلسطيني خطوة بعد أخرى.
كيف يمكننا الاحتجاج على كل ما يحدث بشأن فلسطين